أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ويمكن الاعتراض على الدليل الأخير الذي أشرنا له سابقا بأن يقال بأن التعبدية باعتبار الذكورة والعدالة ليست قرينة كافية عرفان لإثبات نفي الرؤية بالعين المسلحة، فإنه يمكن لأصحاب هذا المبنى أن يقولوا أن الشهادة يعتبر فيها العدالة ويعتبر فيها الذكورة، بلا فرق بين أن الرؤية كانت بالعين المجردة أو بالعين المسلحة، فبالنسبة إلى الغير المنقول له الشهادة الشارع اعتبر فيه العدالة واعتبر فيه الرجولة كما اعتبر فيها بالعين المجردة. وإن عرفت العلة في العين المجردة ولا يعرف علة ذلك نعرف الحكم، يقال كذلك أيضا في العين مثلا المسلحة، إذ أنه لو لم يكن الشخص عادلا مثلا فإنه يكون احتمال مثلا المطابقة للواقع أضعف، مثلا شرطية الذكورة للمنع من الاختلاط مثلا، فهذا لا فرق فيه بين الرؤية بالعين المجردة والرؤية بالعين المسلحة، فقد يكون أغلبية المطابقة للواقع عند الشارع محفوظة في الشهادة التي تكون مع هذين العنصرين، وليس هذا قرين عام على نفي الأمارات العقلة العقلائية. والصحيح في هذا البحث أن يقال أن الشهادة المذكورة في هذه الروايات الشهادة التي لوحظ فيها الرؤية، فهل الرؤية لها إطلاق للعين المسلحة أو ليس لها إطلاق؟ فيرجع البحث الذي ذكرناه في الدليل الثاني الذي ذكروه أصحاب الرؤية المسلحة، وهو التمسك بأطلاق دليل الرؤية، وحينئذ سيرجع البحث لبان إلى أن الرؤية في الأدلة هل هي مطلقة ولو بالعين المسلحة أو ليست مطلقة. فإن قلنا بالإطلاق شملته دليل حجية البينة وهو أن يراه عدلان، وهذا مصداق للرؤية فيشمله إطلاق دليل الرؤية فيكون مصداقا من مصادق البينة شرعا، فكيف يستدل بهذه الأدلة لنفي اعتبار الرؤية بالعين المسلحة مع أن الرؤية بالعين المسلحة مشمولة بإطلاق دليل البينة؟ وإن كنا نمنع الإطلاق فنرجع إلى ذاك البحث فيقال أنه إطلاق دليل الرؤية لا يشمل المورد، فلا يشمله دليل حجية البينة، وحينئذ النكتة تمامها ما ذكر سابقا، ونحن منعنا إطلاق دليل الرؤية وعنوان الرؤية للعين المسلحة، وبتلك النكتة نستطيع أن نقول أن ما دل على حجية البينة لا يشمل شنه؟ لا يشمل الرؤية بالعين المسلحة. وبناء على عدم الشمول نستطيع أن نتمسك بهذه الطائفة ببركة الحاصر، حيث حصرت المثبت التعبدي للرؤية في وين؟ في الرؤية بالعين المجردة، الشهادة بالرؤية بالعين المجردة، الذي يثبت الهلال للغير، الإثبات للغير عن طريق البينة، وهي الشهادة بالرؤية بالعين المجردة. وحينئذ ببركة الملازمة كما بينا بالأمس بين حجية الشهادة للغير والاعتبار الشرعي للرائي، أن ما هو موطن ثبوت الآثار عند الشارع حتى بالنسبة إلى الرائي، أي العين؟ العين المجردة، لا العين المسلحة، والعين المسلحة لا تدخل في هذه الأدلة فتكون منفية بمفهوم الحاصر، وكذا تولد الهلال وكذا منفي بمفهوم الحاصر. واضح إن شاء الله؟ إذن بخلال هذا البيان يمكن أن نستدل على يمكن أن نجعل هذه الطائفة دليل بهذه الفذلكة، وإلا مجرد التعبدية لا ينفع المطلب. وكذلك كون القضية حقيقية، بل قد يقول قائل كون القضية حقيقية لا تنسلب حتى بالرؤية بالعين المسلحة في بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة، هذا لا يوجب سلب القضية الحقيقية وتفريغها عن محتواها ولغويتها، ولو بلحاظ بعض الأشخاص، بعض الأزمنة، بعض الأمكنة. هذا تمام الكلام في التعليق وتتميم ومحاولة تتميم الاستدلال بالطائفة الثالثة. ومن خلال هذا البحث انتهينا إلى أنه مقتضى الصناعة تمامية الدليل على عدم إمكان إثبات الشهر الشرعي بالهلال والهلال عن طريق الرؤية المسلحة، وأن المدار والمحور والمناط هو الرؤية بالعين المجردة. الكلام الآن في المقام الأخير يقع في مقتضى الأصل العملي. لو فرضنا أنه الفقيه عجز عن تنقيح المسألة على مستوى الأصل اللفظي وقال الأدلة مجملة وغير واضحة، فماذا هو مقتضى الصناعة؟ ونتكلم في مقتضى الأصل العملي تارة بلحاظ الاستصحاب وتارة بلحاظ البراءة. إذا جئنا أولا إلى الاستصحاب، فهنا يوجد اتجاهان، أو يمكن أن يذكر اتجاهين في المقام. الاتجاه الأول أن المورد من موارد الشبهة الحكمية، أي أن الشارع هل حكم بثبوت الهلال عن طريق الرؤية بالعين المسلحة أو لا، فالشك حينئذ شك على نحو الشبهة الحكمية. وإذا كان الشك على نحو الشبهة الحكمية فما هو مقتضى الصناعة؟ هنا تصوران: التصور الأول العلاج الموضوعي للمطلب، بأن يقال بأن الشارع هل اعتبر في ثبوت الشهر شرعا خصوص الرؤية بالعين المجردة، أو لم يعتبر في ثبوت الشهر شرطية وخصوصية الرؤية بالعين المجردة، بل ما يشمل الرؤية بالعين المسلحة. فهنا تارة نصور المطلب بلحاظ الدوران بين الأقل والأكثر في الشرطية، وهو أن الشارع هل اعتبر في ثبوت الشهر بل رؤية أو إمكانية الرؤية بالعين المجردة، أو ألا بشرط من جهة الرؤية بالعين المجردة والعين المسلحة، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر. ومقتضى الصناعة حينئذ بل مقتضى الصناعة إجراء استصحاب عدم التقيد، أي أن الشارع هل قيد الاعتبار بالخصوصية أو لا، فنجري استصحاب عدم اعتبار التقيد، عدم اعتبار هذا القيد، وهو إمكان الرؤية بالعين المجردة. هذا إذا كان الدوران بين أقل وأكثر. وأما لو كان الدوران بين متباينين، إما أنه اعتبر الرؤية بالعين المجردة أو اعتبر الرؤية بالعين المسلحة، ما عندنا إلا بشرطية، ما نفترض الجامع. إما أن الشارع اعتبر بالعين المجردة أو اعتبر بالعين المسلحة، فيدور الأمر بين شرطيتين، فلا ينفعنا إجراء الاستصحاب، لأن استصحاب عدم اعتبار القيد أو التقيد في الأول معارض باستصحاب عدم اعتبار التقيد في الثاني، وإجراء الاستصحاب معين مخالفة قطعية بلا إشكال. إذن لا يمكننا أن ننقح المطلب على مستوى الاستصحابان إذا كان الدوران في الاعتبار بلحاظ الشرطيتين. نعم، لو كان الدوران بين أقل وأكثر، يعني إما أنه اعتبر خصوص العين المجردة أو لا بشرط، المهم الرؤية، ألا بشرط من العين المسلحة والمجردة، يمكن إجراء الاستصحاب. وببركة إجراء الاستصحاب ننفي اعتبار هذا التقيد. ولتعميق المطلب أكثر، قد ذكروا في الأصول أن الاستصحاب المذكور هل يثبت الإطلاق أو لا يثبت الإطلاق، يعني يثبت اللا بشرطية أو لا يثبت اللا بشرطية. وهذا مبني على أنه ما هي النسبة بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، فتارة نبني على أن النسبة بينهما نسبة السلب والإيجاب، نسبة النقيضين، فالإطلاق ليس إلا هو عدم القيد، عدم لحاظ القيد، أمر عدمي، والتقييد لحاظ القيد. وبناء على هذا المسلك، وقد تبناه السيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه، يقال بأنه استصحاب عدم لحاظ القيد هو عينه الإطلاق، فلا مشكلة أن نثبت الإطلاق ولا بشرطية باستصحاب عدم التقيد، عدم تقيد بل عدم تقيد بل ثبوت الشهر بخصوص الرؤية بالعين المجردة، ويكون هذا الاستصحاب لصالح من يقول بالرؤية الأعم من المجردة والمسلحة. وأما إذا بنينا على مبنى سيدنا الخوئي رحمة الله عليه الذي يرى أن حقيقة الإطلاق أمر وجودي وهو لحاظ عدم القيد، فالتقييد لحاض القيد والإطلاق لحاض عدم القيد، فهنا لا ينفعنا استصحاب عدم التقييد. إذ استصحاب عدم لحاض القيد أو عدم التقييد ما يثبت الإطلاق، لأن الإطلاق عنوان وجودي والاستصحاب العدمي لا يثبت العنوان الوجودي إلا بالملازمة العقلية، إلا بالأصل المثبت، ولا ينفع. وإذا بنينا على مسلك أيضا الملك والعدم كمبنى سيدنا السيستاني حفظه الله ورعاه، فإنه يرى أن استصحاب عدم القيد لا يثبت الإطلاق في الموضع القابل، لأن الإطلاق عبارة عن عدم اللحاظ في الموضع القابل، واستصحاب عدم لحاظ القيد لا يثبت الإطلاق بمعنى عدم اللحاظ المقيد بكونه في الموضع القابل. فإذا هذا ينفع على أي مسلك الآن؟ ينفع فقط على مسلك السلب والإيجاب. إذا خلاصة المطلب أن الشبهة إن كانت شبهة حكمية فلا بد أن نعالج المطلب أولا علاجا موضوعيا، فنأتي إلى نفس الشهر، هل اعتبر في ثبوت الشهر الرؤية بالشرط العين المجردة أو لا بشرط؟ فيدور الأمر بين الإطلاق والتقييد. واستصحاب عدم لحاض القيد ينفعنا بناء على مسلك دون مسلكين. هذا كله إذا العلاج موضوعي. وأما إذا كان العلاج حكمي، بمعنى أننا نريد أن نجري الاستصحاب في الحكم، كان حكمنا جواز الإفطار في شعبان، الآن رؤية الهلال بالعين المسلحة شككنا، هل ما زال حكم جواز الإفطار موجود أو لا؟ والشبهة نفترضها شبهة حكمية، هل حكم الشارع بجواز الإفطار إذا رؤي الهلال بالعين المسلحة أو لا؟ وكذا إذا كان الكيان في شهر رمضان في يوم 30 رؤي بالعين المسلحة، فهل يجوز لي الإفطار أو يجب علي الصوم؟ فهل حكم وجوب صوم شهر رمضان ما زال باقياً؟ هنا نقول الشك في الحكم وهو جواز الإفطار في فرض يوم 30 من شعبان أو وجوب الصوم في يوم 30 من شهر رمضان مسبب عن الشك في أن الشهر هل اعتبر فيه الرؤية بالعين المجردة أو لا بشرط. ولهذا الاستصحاب، وإلى هذا قلنا الأول علاج شنو؟ إذا أمكننا أن نعالج المطلب برتبة الموضوع وهو الشهر برتبة السبب، لا تصل النوبة إلى معالجة المطلب بلحاظ المسبب وهو الحكم. الشك في الحكم مسبب عن الشك فيما هو المعتبر في ثبوت الشهر. ولهذا قلنا الأول استصحاب شنو؟ موضوعي. الاستصحاب في اعتبار الشهر موضوعي. إذا عجزنا عن جريان الاستصحاب في ثبوت الشهر تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي. كيف يعني؟ نقول الشارع ما تدخل في الشهر، لم يذكر أنه الشهر عندي يعتبر في ثبوته كذا ولا يعتبر في ثبوته كذا، ما صدر من الشارع الحكم وجوب الصوم وجواز الإفطار ونحن نشك أن وجوب الصوم هل ما زال باقيا أو لا، جواز الإفطار هل ما زال باقيا أو لا، هل وجوب الصوم يمتد حتى إذا رؤي الهلال بالعين المسلحة أو لا؟ إذن الشك بلحاظ الحكم، لا الشك بلحاظ الموضوع. الشرع ما عالج الموضوع، عالج الحكم. ما في عندنا اعتبر الشارع في ثبوت الهلال، ما عندنا ثبوت الهلال وعدم ثبوت الهلال. الشارع سلط أضواء على وين؟ على الحكم. أو يقال أن الدوران في رتبة الموضوع بين متباينين، إما أنه اعتبر الرؤية بالهلال بالعين المجردة أو اعتبر رؤية الهلال بالعين المسلحة، ولا يمكن أن نعالج المطلب على مستوى العلاج الموضوعي في الرتبة السبب، فتصل النوبة إلى العلاج الحكمي. فقد يقول قائل كنا على يقين بوجوب الصوم في يوم 29 من شهر رمضان، وبعدما رؤي الهلال بالعين المسلحة نشك هل ما زال الصوم باقي، نستصحب بقاء وجوب الصوم، ويكون الاستصحاب الحكمي لصالح من يرى اختصاص الرؤية بأي عين؟ بالعين المجردة. وكذا في شهر شعبان يوم 30 رأينا الهلال بالعين المسلحة، فهل يجب الصوم أو لا يجب الصوم؟ نقول نستصحب بقاء جواز الإفطار. فإذا هذا الاستصحاب الحكمي سيكون لصالح من يرى الاختصاص بالرؤية بالعين المجردة، لأن نتيجة الاستصحاب إلغاء الرؤية بالعين المسلحة، لأننا سنستصحب الحكم الثابت قبل الرؤية بالعين المسلحة. فإن كان الحكم الثابت وجوب الصوم نستصحب بقاء الوجوب، إن كان الحكم الثابت قبله جواز الإفطار نستصحب بقاء جواز الإفطار. هذا كله بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية. وأما إذا أنكرنا جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلا يصح إجراء الاستصحاب، يأتي بعدين بحث البراءة. البراءة إذن لو كان الشك على مستوى الشبهة الحكمية فتارة نعالج المطلب علاج موضوعي وتارة نعالج المطلب علاج حكمي، تارة العلاج في رتبة السبب وتارة العلاج في رتبة المسبب. وإذا كان في رتبة السبب تارة نفترض الدوران بين أقل وأكثر، بين البشرط شيئية واللا بشرطية، بين أن الشارع اعتبر في ثبوت الشهر بلي الهلال بشرط أن يرى بالعين المجردة أو اللا بشرط، فهنا يمكننا الاستصحاب لإثبات الإطلاق بناء على مسلك أن النسبة بين الإطلاق والتقييد السلب والإيجاب، دون ما لو كان النقيض ضدين أو الملك والعدم. وأما إذا قلنا، هي الخلاصة، إذا قلنا أن الدوران بين متباينين بشرط شيء وليس بين أقل وأكثر، فلا يمكننا إجراء الاستصحابات، لأن استصحاب عدمي لحاضي بلي إمكان الرؤية بالعين المجردة معارض باستصحاب عدم لحاضي إمكان الرؤية بالعين المسلحة، وإجراء الاستصحابين لنفي كلا الاعتبارين ترخيص في المخالفة العملية القطعية. هذا إذا كان قلنا علاج موضوع. أما إذا واحد قال لا الشارع ما قال يعتبر في ثبوت الشهر كذا، ما عالج الموضوع.
تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي، والاستصحاب الحكمي بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يقتضي استصحاب الحكم السابق على رؤية الهلال، وهذا نتيجته إلغاء اعتبار الرؤية بالعين المسلحة. ففي شهر شعبان كان يجوز الإفطار، الآن رأينا الهلال بالعين المسلحة، هل ما زال جواز الإفطار باقي؟ قد يقال نستصحب بقاء جواز الإفطار. وشهر رمضان شككنا أن وجوب الصوم هل ما زال باقي؟ قد يقال نستصحب بقاء وجوب الصوم، على كلام يأتينا إن شاء الله بعد لما نجي إلى البراءة في تدقيق أكثر في مسألة هذا الاستصحاب. هذا كله إذا كان المورد من موارد الشبهة الحكمية. الاتجاه الثاني يقول لا، المورد ليس من موارد الشبهة الحكمية، بل من موارد الشبهة المفهومية. ما عندي شبهة حكمية، عندي شبهة مفهومية، أي أن الشارع قال يجب عليكم أن تصوموا شهر رمضان، يجوز الإفطار في شهر شعبان، غايته ومن شهد منكم الشهر فليصمه، إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتم الهلال فأفطروا. غايته ما هو مفهوم الهلال؟ هل مفهوم الهلال هو القمر الذي يرى بالعين المجردة، قابلية الرؤية بالعين المجردة، أو أنه قابلية الرؤية بالعين المسلحة؟ فالشبهة شبهة وين؟ مفهومية. ما أن الشرع قال يعتبر في ثبوت الشهر أن يرى، مو حكم، مفهوم. ما هو مفهوم الهلال؟ فالشبهة شبهة شنو؟ مفهومية، وليس أن الموضوع واضح والحكم نشك الشارع في الجعل، هل جعل الشارع الشرطية أو ما جعل الشرطية؟ الشرطية أمر زائد على المفهوم، نحن نشك في حق المفهوم، في ذات المفهوم، وليس الشك في الشرطية الزائدة على الموضوع. فإذا المورد من موارد الشبهة المفهومية، وحينئذ إذا كان المورد من موارد الشبهة المفهومية، حيث إن موضوع حكم الشارع هو ما كان هلالا وشهرا بنظر العرف، ونحن لم يتضح لنا ما هو الهلال بالمعنى العرفي، ما هو الشهر بالمعنى العرفي، هل أخذ فيه إمكانية الرؤية بالعين المجردة أو كفاية إمكانية الرؤية بالعين المسلحة؟ فهنا ماذا نفعل؟ هل يمكننا إجراء الاستصحاب أو لا يمكننا إجراء الاستصحاب؟ هنا ذكروا في الأصول لا يصح إجراء الاستصحاب، وإن كان ما نقحوا في الأصول بشكل كبير، ذكروا في تطبيقات فقهية، لا يصح جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية، لا الاستصحاب الموضوعي ولا الاستصحاب الحكمي. بيان ذلك بالمثال، إذا قال الشارع يجي قال الشارع يجب الصوم في النهار ويجوز الإفطار في الغروب. فأخذ عنوان الغروب وعدم الغروب. إذا لم تغرب الشمس فيجب الصوم، إذا غربت الشمس جاز الإفطار. ونحن الآن نشك في مفهوم الغروب، هل الغروب هو ذهاب الحمرة المشرقية أو أن الغروب هو سقوط القرص؟ النزاع المعروف، هل الغروب سقوط القرص عن الأفق أو ذهاب الحمرة المشرقية؟ الذي بينهما تقريبا مثلا ربع ساعة 20 دقيقة. فهنا قد يقول قائل إذا صار عندي شك ماذا الشارع يقول لي؟ يجب عليك أن تصوم إذا لم يتحقق الغروب، ويجب ويجوز الإفطار إذا تحقق الغروب. انجي إلى الموضوع وهو الغروب. كنت على يقين سابق الظهر ماكو غروب، كنا على يقين سابق قطعا قبل ساعتين ثلاث ماكو غروب. الآن بعدما سقط القرص ولم تذهب الحمرة المشرقية في الوسط، جيلتنا سقط القرص ولم تذهب الحمرة أشك هل أنه تحقق الغروب أو لم يتحقق الغروب؟ أستصحب عدم تحقق الغروب. إذا أنا على يقين سابق قبل ساعة أن ماكو غروب، الآن أشك هل تحقق الغروب أو لم يتحقق الغروب؟ إذ لعل الغروب ذهاب الحمرة المشرقية، فسأشك في تحقق الغروب فأستصحب عدم الغروب. قالوا هذا الاستصحاب غلط وليس بصحيح ولا يصح، خلافا لما ذكره السيد التقي القمي صاحب مباني منهاج الصالحين المدفون عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، حيث ذكر في آراءنا في الأصول وفي مباني في كتابه المباني في موارد عديدة أنه يجري الاستصحاب في الشبهات المفهومية. فهنا مثلا مثالنا الشبهة مفهومية، نجري استصحاب عدم الغروب. ولكن المعروف بين الأعلام والمحققين عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية. ليش؟ يقولون لأنه إن كان موضوع الآثار الغروب بمعنى سقوط القرص فقط، عن قد سقط القرص أكو سقوط القرص تحقق، وإن كان الغروب بمعنى ذهاب الحمرة المشرقية فقط عن ما تحققت الحمرة المشرقية، فيدور الأمر بين مقطوع الحصول ومقطوع الارتفاع. ما عندنا شك في البقاء، ما في شك في البقاء، موضوع الآثار محكي الغروب. الغروب ما هو؟ إن كان الغروب سقوط القرص سقط القرص فهو مقطوع التحقق، وإن كان الغروب بمعنى ذهاب الحمرة المشرقية مقطوع العدم، فما عندك شك. فيدور الأمر بين مقطوع البقاء مقطوع الحصول ومقطوع الارتفاع، والاستصحاب إنما موضوعه الشك ولا شك في المقام. ومن هنا منعوا من جريان أي استصحاب الاستصحاب الموضوعي. وبعضهم حاول أن يحل المشكلة بالاستصحاب الحكمي، يقول احنا ما نجي للموضوع وهو الغروب أو عدم الغروب، نجي للحكم. ما هو الحكم؟ كان الحكم سابقا هو شنو؟ هو وجوب الصوم. قبل ساعتين كنت أعلم أنه يجب علي الصوم، الآن بعدما سقط القرص ولم تذهب الحمرة المشرقية بعده أشك هل أن ذاك الوجوب ما زال باقيا أو لا؟ أستصحب بقاء وجوب الصوم؟ فهل يصح إجراء الإصطفاء؟ فنهرب في كل مورد في موضوع والشبهة مفهومية، من جر الاستصحابات في الموضوع؟ نجر الاستصحاب في وين؟ في الحكم. فهل يصح الاستصحاب الحكمي في مورد الشبهة المفهومية أو لا؟ واضح السؤال؟ هل يصح إجراء الاستصحاب الحكمي في مورد الشبهة المفهومية أو لا؟ هنا أيضا مشهور الأصوليين منعوا من ذلك لأن فعلية الحكم بفعلية الموضوع، فأنت تريد أن تجري الاستصحاب في الحكم لابد أن يكون هناك شك في الموضوع، وإذا كان الموضوع يدور بين مقطوع الحصول ومقطوع الارتفاع فالحكم تبعا له سيدور بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع. فإن كان الغروب بمعنى سقوط القرص فقط عن وجوب الصوم ارتفع، وإن كان بمعنى ذهاب الحمرة المشرقية قطعا وجوب الصوم باقي، فيدور الأمر في الحكم أيضا بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، ولا شك في البقاء حتى يجري الاستصحاب. ويأتي تطبيق ذلك وفدلكته على محل بحثنا غدا. إذن قد يقال أن موردنا مو شبهة حكمية، شبهة مفهومية، والشبهة المفهومية لا يجري فيها الاستصحاب، لا الاستصحاب الموضوعي ولا الاستصحاب الحكمي. ونبين لي بعض النقاط المتعلقة بالاستصحاب في محل الألباح. فتنقح مما ذكرنا في تنقيح الأصل العملي أننا تارة نتكلم عن العلة استصحابات حكمية وتارة استصحاب في الشبهات مفهومية، بل إن كانت حكمية قلنا تارة على مستوى الأصل الموضوعي تارة على مستوى الأصل الحكمي، بل وأما في الشبهة المفهومية تارة استصحاب موضوعي وتارة استصحاب أيضا حكمي. وهذا من المطالب الدقيقة في أبحاث تنقيح الأصل العملي، وكان أستاذنا وما زال متميز في هذه المطالب خصوصا في تنقيح مقتضى الأصول العملية، وهذا من إفاداته، يعني هذا المطلب الذي ذكرناه من إفادات سيدنا الأستاذ، وما رأيت في الأبحاث نقحوا مطلب الأصل العملي بهذه الطريقة مع بعض الإضافات التي أضفناها الذي استفدناها من أبحاث أخرى أيضا للسيد الأستاذ حفظه الله ورعاه، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.